الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 37 بعد 700 من صحيح البخاري، وهو الدرس الثالث من كتاب الجزية والموادعة. قال: باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. وبالسند المتصل حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد توجد من مسيرة 40 عاما. وهذا الحديث خرج مخرج الوعيد، وإلا فإن المؤمن مآله إلى الجنة، لكن هذا وعيد عظيم يدل على أن قتل المعاهد كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. عمر مات وهو يوصي بهم: وصيكم بذمة الله وذمة رسوله لا تخفروهم. لكن المشكلة، هدى الله المسلمين، الآن انقلب الأمر، أصبح الذمي والمستأمن كأنه سيد في البلد التي ينزل فيها، وربما تحكم في قرارات الدولة وتحكم في كثير من الشؤون ودخل فيما لا يعنيه، وهذا من السفه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الساعة: سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. وسبب تسليط هؤلاء على المسلمين أهل البدع: دخلت امرأة على المعز وهو باطني خبيث عبيدي، قالت: أسألك بالذي أعز النصارى بفلان وأعز اليهود بفلان بعض وزرائه وجلسائه وأذلنا بك، ألا قضيت حاجتي؟ هذا هو الشأن في كثير من المواطن الآن. يا أخي، هو شر البرية. رأيت منشورا للشيخ عدنان الدماري أن بعض القساوسة أمس أسلم عندهم، وكان قسيسا كبيرا قد تتلمذ في أمريكا وفي أثيوبيا وفي كثير من البلدان، ويذكر أنه ذكر أنه وجد في الإنجيل السجود على 7 أعضاء، وقال: ما رأيت من يسجد على 7 أعضاء إلا المسلمين. وفي الإنجيل أن من عبد عيسى في النار. ومن هذا الكلام الطيب الذي لو أنه يوفق، بما أنه كان قسيسا، إلى كتابة ما يخالف فيه النصارى إنجيلهم، مع أنهم يخالفون الكتاب والسنة، لكن مثل هذا حج عليهم. شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح كتب رسالة لا أستحضر الآن لمن، لكنها طويلة، كتبها إلى أخيه، نقلتها برمتها في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان. الشاهد أنه يقول له: وتركت دين النصارى لكذا وكذا وكذا وكذا. حج عليهم لمن أراد الله هدايته، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال: باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في مسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا حتى جينا بيت المدراس، مثل المدرسة لهم ومكان الاجتماع، فقال: أسلموا تسلموا. كلمة عظيمة ما زال صداها يؤرقهم إلى الآن، أسلموا تسلموا، ولا أخوف منهم من الموت، يخافون الموت جدا، عملوا على بلدهم الحواجز الحديدية، الحواجز الإسمنتية، الحواجز البشرية، وأخيرا عملوا ما يسمى بالقبة الحديدية حتى تتقي الصواريخ وتتقي ما يطلق إليهم. المهم يريدون أن يعمروا في هذه الدنيا، والله وما سيعمروا ومآلهم الخسران المبين في الدنيا والآخرة. واعلموا أن الأرض لله ورسوله، إني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله، هذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، يعني لم يعاجلهم بعقوبة، دعاهم إلى الإسلام، فإن أبوا الإسلام قال بيعوا ما معكم وسافروا. وهذا رد على الذين يزعمون أن الإسلام دين وحشية وإنما جاهدوا من أجل الغنيمة. إنما الغنيمة جاءت تبع، وإلا هل تجد من الممكنين الآن من يأتي يقول لك اسلم ولا خذ أدواتك وسافر؟ بل يؤذون الناس جدا. بينما أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا تسلموا في الدنيا والآخرة. واعلموا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأضافها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أنه المأمور بالتصرف فيها بأمر الله. إني أريد أن أجليكم من هذه الأرض لفسادهم، أمنهم قربهم أحسن إليهم ما نفع. كعب بن الأشرف يتغزل بنساء المسلمين ويشبب بهن وآذاهم، ابن أبي الحقيق آذى المسلمين، قريضة خانت العهد والميثاق، النضير هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بنو قينقاع تمالأوا مع غيرهم من اليهود الذين نقضوا العهود، خيبر فتحها وجعلهم فيها مع أنها قد انتقلت من ملكهم إلى ملك المسلمين، ومع ذلك أقرهم فيها ويعملوا ولهم شطر الثمر. وأرسل إليهم عبد الله بن رواحة، ظنوا أنه ظلمهم، قال إن شئتم، بعد أن خرصها، إن شئتم أن تعطوا ما خرصت لكم والأرض تأخذون ما فيها لكم من الغلة، وإن شئتم أعطيتكم ما قدرته خرصا وأقوم على جنيها نحن، بمعنى الكلام، بمعنى أنهم لازموا فيهم العدل. وفي الأخير وجدوا محيصة وحويصة بن مسعود وقتل إحداهما. ابن عمر يذهب ينظر أرضه، كسروا يديه ورجليه، فدعوها فدعا من شدة الغيظ، يفصلونها من هنا، هو ابن أمير المؤمنين. بعد ذلك أجلاهم عمر، وجاء بعضهم: يا أمير المؤمنين، أما قال رسول الله يستدلون بإقراره لهم؟ قال: نعم، قال: أقركم ما أقركم الله، أو أقركم ما شئنا. قال بسند المتصل: حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، سمع سعيد بن جبير، سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس. الرافضة لا يؤمنون بالبخاري ولا بمسلم، ويشككون في صحتهما، ويطعنون في عدالتهما، ثم يستدلون بهذا الحديث على الطعن في الصحابة. نقول لهم لا يجوز ولا نقبل منكم الاستدلال بهذا الحديث، أنتم تعتبرونه كذب، كيف تستدلون علينا بالكذب؟ الأمر الثاني، الحديث عند أهل السنة صحيح، في أصح الصحيح اتفق عليه البخاري ومسلم، وليس فيه طعن في عمر ولا طعن في الصحابة من جهات كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض واشتد مرضه، فسألهم أن يناولوه كتابا ليكتب أمرا لا يضل بعده، ثم شاء الله عز وجل أن تنازع بعض الصحابة أن النبي هجر وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض، فأراد الله عز وجل أن لا يقع هذا الكتاب لحكمة أرادها، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لأبي بكر بالخلافة، كما هو مأخوذ من حديث عائشة. لماذا نأخذ ببعض الحديث ونترك بعض الحديث؟ كلاهما في الصحيح، والمرض كان في بيت عائشة، فابن عباس رضي الله عنه يذكر شأن الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته، وحيل بينه وبين كتابته بما وقع. وعائشة تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغيني كتابا أكتب لأبيك ماذا، أو ادعي لي أباك وأخاك أكتب كتابا حتى لا يتمنى متمن ويقول قائل، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا صريح في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته، هم أن يكتب لأبي بكر بالخلافة، والدليل إني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل، يتمنى آخر أن يكون خليفة ويقول قائل أنا بأحق خلافة من أبي بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفعلا اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وهم أن ينصبوا سعد بن عبادة رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر وعمر، فهم عمر أن يتكلم وقد زوق في نفسه كلاما، فأشار إليه أبو بكر أن يسكت، ثم تكلم أبو بكر فأتى بما هم به عمر وزيادة، ثم قالوا نحن الأمراء وأنتم الوزراء. قال أبو بكر لا، قالوا منا أمير ومنكم أمير. فأخبرهم أبو بكر أن الخلافة في قريش، فعند ذلك قال أبو بكر بايعوا لعمر، فقال عمر بل نبايعك أنت، فبايعوا أبا بكر عن جميعهم. قال عمر لهم أيكم يحب أن يتقدم أبا بكر في الصلاة وقد قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا أينا. ثم بايعوه جميعا، فقال قائل قتلت سعد بن عبادة؟ قال قتله الله. فالشاهد أن البيعة كانت لأبي بكر، ولو كانت الوصية لعلي، وإلا هناك ذكر لعلي رضي الله عنه في الخلافة لما تأخر الصحابة دقيقة ولا ثانية، ولا أدوا له ما هو له. ثم أيضا كم مضى من الزمن، أبو بكر، عمر، عثمان، ما علمنا أن علي رضي الله عنه طالب أحدهم بالخلافة، لا طالب أبا بكر وقال يا أبا بكر أخذت حقي اتق الله يا أبا بكر. وأبو بكر أثقل أثقل أمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكل طعام ثم قال له خادمه هذا الطعام تكهنت في الجاهلية، فأدخل يده في فيه وأخرج الطعام، مع أنه لو ترك الطعام ما عليه مطالبة لورعه. ثم عمر تولى رضي الله عنه 10 سنوات، ولا قال علي بن أبي طالب يا عمر طالب بالأرض التي اختلفوا فيها، جعله عمر قيما عليها، بل زوج عمر رضي الله عنه ابنته. وهكذا عثمان 12 سنة، وما قال علي بن أبي طالب يا عثمان أخذت حقي وأخذت خلافتي، ثم لما بايعوه تولى رضي الله عنه تولاها. فالشاهد أن هذا الحديث لا مطعن فيه في الصحابة رضي الله عليهم. قال ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، قال قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال أتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. يا أخي قد خلق الله آدم في الجنة فقال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، لكن قد قدر أنه ينزل إلى الأرض فقدرت وسوسة الشيطان له، فوسوس إليه الشيطان فأكل من الشجرة حصل ما حصل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب كتابا ليستقيم شأن الأمة، لكن الله عز وجل قد قضى في الأزل أمورا تحدث، وما كان لهذه الأمور أن تقع مع وجود كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقع الكتاب لتقدير الله. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما له أهجر؟ استفهموه، يعني اشتد به المرض حتى تكلم بما لا يستحضر أو لا يدرك نحو ذلك، استفهموه يعني يعيد عليه الكلام. فعند ذلك قال ذروني، لأن المريض يعني مع اشتداد المرض ما يحب كثرة الكلام ولا يحب كثرة الزحام، وربما كره الشراب والطعام ومل النوم والفراش. قال فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، لأنه يستعد للقاء الله. فأمرهم بثلاث، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، اليهود والنصارى، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني الوفود أعطوهم هبات صدقات تألفات، وهذه سنة مهمة لأن فيها تأليف القلوب. والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها، وهذا أيضا من تقدير الله عز وجل، الكتاب لم يكتب والثلاث نسي الصحابي منها واحدة، فالأمر إلى الله عز وجل، الأمة قائمة قائمة. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، هذا في حجة الوداع، فقد تم الدين وكمل. ما جاء بعد ذلك من الأحاديث خير عظيم، وما نسيوه ما فيه يعني بقائه ضرر على ما في نسيانه ضرر على المسلمين، وإلا لما نسيوه، لو كان نسيانه فيه ضرر في باب الدين ما نسيوه. قال سفيان هذا من قول سليمان، إذن معناه أن ابن عباس ذكرها وسليمان نسيها. قال رحمه الله باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كانها هنا من يهود، فجمعوا له فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقين عنه؟ فقالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان، فقال كذبتم. أعوذ بالله، يعني قد أخذ عليهم العهد أن يصدقوه ومع ذلك كذبوه مع علمهم أنه نبي، لكن هم يكذبون على الله حتى يوم القيامة ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قالوا سبحانك ما عبدنا من دونك من شيء. قالوا صدقت، قال فهل أنتم صادقين عن شيء إذا سألت عنه؟ فقالوا نعم. هذه الثانية، يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. كذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها فوالله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. ما عندهم توفيق، وإلا والله لو قالوا قد علمنا أنك نبي آمنا واستيقنا وصدقنا، لكن ما هناك توفيق لهم من الله لعلمه بفساد قلوبهم وسوء حالهم. اليهودي والرافضي سواء، لا يمكن أن يصدق رافضي، لا يمكن أن يصدق يهودي، هكذا طبيعة، ما يستطيعون ما يستطيعون. والسبب في ذلك النفاق. إنسان يعرف الحق ثم يكتمه يصاب بنفاق القلب ويزين له باطله. نعوذ بالله من الخذلان. قال باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. وفي السند المتصل حدثنا أبو النعمان الملقب بعارم قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم وهو الأحول قال سألت أنس رضي الله عنه عن القنوت قبل الركوع فقلت إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، أي أخطأ، كذب في لغة الحجاز بمعنى أخطأ. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، قال بعث 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين، قد تقدم أنهم 70، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم، يعني قتلوا خيرة حفاظ القرآن بخيانة. يعني تصور يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن والسنة، هكذا جاء في بعض الروايات، من يعلمهم القرآن والسنة. فلما استوحدوا بهم قتلوهم، ما أبقى منهم أحد إلا واحد بقي، طعن وظنوه ميتا أو أنه تلطخ بين الدماء فظنوه ميتا، ثم رجع ونقل الخبر، وإلا عن بكرة أبيهم. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء يسمى دعاء النازلة. قال باب أمان النساء وجوارهن، يعني هل يصح؟ سيأتي الحكم أنه يصح، لأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب قيل اسمها فاطمة، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لكن قالت لا حاجة لي في الزواج لأنها قد كبرت. أخبره أنه سمع أم هاني ابنة أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. ذهب بعضهم إلى أن هذه تسمى بصلاة الفتح، والصحيح ألا صلاة تسمى بصلاة الفتح، وإنما هذه صلاة الضحى. قالت: وذلك ضحى. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني: وذلك ضحى. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئا ذكره عبد الملك يعني ابن الماجشون صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره. قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول ما ورد ما يخالف ذلك على قضايا خاصة. قال ابن المنذر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم دلالة على إغفال هذا القائل. انتهى. وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون، فقال: هو إلى الإمام، إن أجازه جاز وإن رده رد. قال: باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم، يعني ولو كان من كان من المسلمين لا يخفر عهده. قال: وبسند المتصل حدثني محمد قال أخبرنا وكيع للجراح أبو سفيان كان يلقب بالتنين عن الأعمش سليمان أبو محمد عن إبراهيم التيمي وفي طبقته النخعي، ومن عجيب شأنهم أن الحجاج أرسل يريد إبراهيم التيمي، فأتوا المجلس فوجدوا إبراهيم النخعي فقال له: أنت إبراهيم؟ قال: نعم. وهو يعلم أنه يريد التيمي لكن ما قال له: ما هو أنا الذي تريدون؟ فأخذوه سجنوه حتى مات رحمه الله. رأى الحجاج في تلك الليلة أنه مات رجل من أهل الجنة، فذهبوا يسألون فوجدوه إبراهيم من النخعي، فأخبروا الحجاج. قال: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وأمر به أن يقبر في مقابر اليهود، كان ظالما غاشما. عن أبيه قال: خطبنا علي فقال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وهم يزعمون أن عنده الجفر، والجفر إلى السحر أقرب، كتاب سحر وشعبذة، ويعظمونه أكثر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال فيها الجراحات، أي الصحيفة هذه التي الآن غلاة الرافضة يقولون عندهم مصحف فاطمة، أهلك مصحف فاطمة، صحيفة علي رضي الله عنه فيها الجراحات، يعني أرش الشاجة، أرش المحمرة، أرش المسودة، أرش الدامية، وروش وأسنان الإبل، يعني التي تعطى في دية الجراحات. والمدينة حرام ما بين عير إلى كذا إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك. قال: فدخل في أدناهم المرأة والعبد والصبي والمجنون، فأما المرأة فتقدم في الباب الذي قبله. أما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل. وقال أبو حنيفة إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا. وقال سحنون إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا. وأما الصبي فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز. قال قلت وكلام غيره يشعر بالتفريق بين المراهق وغيره وكذلك المميز الذي يعقل والخلاف عن المالكية والحنابلة. وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر. لكن قال الأوزاعي إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا فإن شاء الإمام أمضاه إلا فليرده إلى مأمنه. وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال لا ينفذ أمانه. وكذلك الأجير وقد مضى كثير من فوائد هذا الحديث في فضل المدينة وتأتي بقيته في كتاب الفرائض.